أما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق الحديث في المجلس السابق عن مسألة تتعلق بالتفصيل العلمي لطلب علوم الكتاب والسنة، ومما جاء في مضامين تلكم المقدمة أن علوم الشريعة ترجع إلى علمين عظيمين، من حازهما حاز العلم، ومن فقدهما فقد فقد العلم، لأن عامة مسائل الدين وأسئلة المستفتين وحاجة السائلين والطالبين تدور حول هذين العلمين، ألا وهما علم الفقه وعلم التوحيد أو علم العقيدة. ولذا تجد أن الفتوى دارت على هؤلاء العلماء الذين يتقنون هذين العلمين، وطلاب العلم تعلقت قلوبهم وارتحلوا في الأمصار لتحصيل العلم عن العلماء الذين تميزوا بهذين العلمين عطاء وتأصيلا وتعليما وبذلا لطلبة العلم، بخلاف بعض العلوم والفنون التي قد تكون هي من مكملات الشريعة ولكن أسئلة الناس وحاجاتهم لا تتعلق بها. فهناك من العلماء من هو مثلا مبرز مبدع في القراءات، في الرجال، في بعض مسائل الحديث، في علم المصطلح ونحو ذلك، ولكن هذه العلوم والفنون والتجويد وغيرها مما لا يتعلق بدين الناس، مما لا يتعلق بدين الناس وتتعلق به قلوبهم وحاجاتهم. ولذا تجد أن هؤلاء العلماء ليس لهم صيت ولا ذكر ولا بقاء ولا يتوجه الناس إليهم، بل ربما لو توجه إليهم بالفتوى فرأيت العجائب والغرائب والطوام التي تخرج منهم فيما يتعلق بمسائل التوحيد والفقه. وقدمنا في هذا مقدمة حول دراسة علم العقيدة، حول دراسة علم الفقه، وأذكر أنه مما قلت أيضا سواء في المجلس السابق أو غيره أن مادة العلم تقوم على أصلين عظيمين، ألا وهما مادة الكتاب ومادة سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فالكتاب والسنة، القرآن والحديث، هما مادة العلم، ثم يأتي بعد ذلك أقوال الصحابة، ثم من بعدهم من العلماء، فإن أقوالهم هي بمنزلة الكشاف والضوء الذي تفهم به نصوص الكتاب والسنة وتستنبط به ويستنبط على إثره أحكام الشريعة ويتفهم مقاصدها. وقلت لكم في المجلس السابق من ضرورة التفقه في الدين على مذهب من مذاهب الأئمة المشهورين، وقد استقرت المذاهب في عصرنا على أربعة مذاهب، وإن كانت مذاهب الفقهاء أكثر من أربعة، إلا أن استقرار المذاهب واستقرارها استقر على أربعة مذاهب فقهية، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. وقلت لكم أنني أنصح طالب العلم بالحرص على مذهب من مذاهب الفقهاء والتفقه عليه لأسباب ذكرتها في المجلس السابق. وقلت إن طريقة بعض طلبة العلم أو بعض إخواننا ممن يتشجعون ويتحمسون لفكرة الدليل وبناء العلم على الدليل، ولا ريب أن هذا أصل صحيح 100%، ظنوا أن لازم هذا الأمر نبذ الدراسة على مذاهب الفقهاء، واعتبروا أن الدراسة على مدرسة فقهية هي مخالفة لهذا المنهج السلفي الأصيل، وهذا غلط واضح وبين كما بينت لكم، بل إن هؤلاء عجزوا عن تقديم الحل لطلاب العلم، وبينت لكم أنهم قد طرحوا ثلاثة حلول كل حل أفسد من أخيه. وقلت أيضا أن دراسة الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله هي مما أوصي به وأولي به إذا كان هناك شيخ ضابط للمذهب، فإن دراسته في أول طريق طلب العلم أولى من وجوه. أولها أن الإمام أحمد رحمه الله قد جمع بين الرأي والحديث، فإنه قد درس كتب الرأي ومسائل الإمام أبي حنيفة في أول تفقهه. وبالمناسبة فإن أقرب المذاهب في كثير من الاجتهادات إذا اختلف الأئمة الأربعة تجد أن أكثر الأحوال يتفق مذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة ويتقارب الشافعي مع مالك في كثير من الأحايين في مسائل الخلاف. وأيضا الإمام أحمد إمام الحديث، فإنه أحفظ هؤلاء جميعا للحديث. فها هو الإمام الشافعي يقر بالفضل لتلميذه وبصاحبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقول يا أحمد أنت أعلم بالحديث منا. فكان إذا جاءه الحديث أرسل إلى الإمام أحمد يسأله عنه، عراقيا كان أم شاميا أم حجازيا، أهل الحديث، يعني هل هو جاء من حديث أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر وأهل المدينة وأهل الكوفة، فيسأله عن الحديث ورجالاته. فهذا أمر ميز الإمام أحمد كثيرا. وقد سئل رحمه الله تعالى في بعض المرويات عنه عما أحفظ من الأحاديث، فقال أحفظ ألف ألف كما أحفظ الفاتحة. كم يعني ألف ألف؟ ألفين؟ بالجهد ألف ألف، يعني ثلاث أصفار مع ثلاث أصفار، يقول كما أحفظ الفاتحة. وهذا بإيش؟ بأسانيدها ومروياتها وألفاظ مختلفة، فيجعل كل إسناد حديث وكل طريق حديث وكل لفظ يختلف فيه يعتبر حديث مستقل. وإلا مجموع الأحاديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ حتى نصف هذا المقدار. وهذا يدل فإنما يدل على عظم وشدة حفظ هذا الإمام. قد أنقل هذا الإمام الرشيد عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. المراد أن هذا المذهب أيضا مما يشجع على دراسة يا إخواني أنه أكثر المذاهب الفقهية عناية، رغم أن الإمام أحمد مات ولم يؤلف، بل حتى مسنده مسند الإمام أحمد تعرفون أنه ما ألفه ولا جمع في عهده، إنما جمعه الحافظ العلامة الكبير في زمانه عبد الله بن سالم، وهو الذي جمع أجزاء المسند، ولذلك اختار منها. ولهذا ترى مثلا لما جاء الحافظ بن عساكر وعمل الفهرس لمسند الإمام أحمد تجد أن هناك مسانيد للصحابة ذكرها ابن عساكر المشهورة عندنا المسند فهرس الموجود والذي وضعه وأثبته الشيخ ناصر غفر الله له وأعفى عنه ورحمه وأعلى درجته في الجنة في المسند، تجد أن هناك مسانيد للصحابة غير موجودة في الكتاب الذي موجود بين أيدينا، لأن عبد الله بن سالم قد اختار اختيارات من أو قد اختار النسخ التي وقف عليه، فأخذ يجمع من هنا وهنا حتى جمع مسند الإمام أحمد الذي ترون هذا. ولذلك تجد كثير من العلماء يعزو إلى مسند الإمام أحمد، ثم يتجرأ بعض المتأخرين من الطلاب العلم الصغار ويقول وهذا الحديث ليس عند أحمد، وما علم هذا المشكل أن مسند الإمام أحمد الذي بين يدي هو اختيارات عالم من العلماء، وأن أجزاء من المسند قد فقدت، وهذا من رفع العلم عن هذه الأمة، ويتجرأ في تخطئة العلماء الحفاظ الأسباب كأمثال الحافظ بن حجر وغيره وتوهينه، ويقول وهم مثلا الحافظ في نسبة عزو الحديث إلى الإمام أحمد، وهذا غلط، لأن قد يكون عزاه إلى نسخة عنده كما قد سبق ونبهت إلى هذا في درس في بعض الدروس. إذن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا في الفقه ولا في المسائل في مسائله وفتاويه، بل جمعت بعد ذلك مصنفات، لكن مع هذا عوضه الله خيرا لحسن نيته بأن مذهبه أكثر المذاهب على الإطلاق قد خدم من الناحية الفقهية. فهناك كتب في المختصرات اختصرت مذهب الإمام أحمد رحمه الله جدا وجعلته مثل كما في الإزداد وغيره مثل مختصر جامع، وأكثر المذاهب أيضا متونة، وأيضا أكثر المذاهب شروحا، وأكثر المذاهب استدلالا، بمعنى أكثر المذاهب التي كتبت عليها كتب لبيان أدلة أقوال المذهب وبيان وجه الاستدلال فيها. فتجد في هذا من الكتب التي ألفت في هذا المجال الشيء الكثير جدا، وكتب لتخريج أحاديثه، وكتب لجمع الأدلة الدالة على مسائل المذهب، ثم كتب ألفت في شرح ألفاظ المذهب، ثم كتب ألفت في بيان أصول المذهب، ثم مدخل لدراسة المذهب، وهكذا تجد أن هذه أنك أمام موسوعة علمية وفقهية لا تكتب نظير لا في كتب الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية. تفتح كتب فقه المالكية تجد مختصرات صغيرة ليس فيها الطول أبدا، بل مجموع المنقول عن الإمام مالك شيء يسير جدا. أضف إلى هذه المسألة مما يميز دراسة المذهب أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله جل من اعتنى به من أهل الحديث ولهم صبغة الحديث والعناية بالسنة والدليل. أضف إلى ذلك أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا امتاز بأن المنقول عن أحمد أكثر من رواية في المسألة، فتجد دائما أنه يقول لك أحمد في رواية والرواية الأخرى كذا، هذا يوسع آفاق طالب العلم جدا، يوسع آفاق طالب العلم جدا، ويدل طالب العلم على الأقوال المختلفة. ولذلك قلما تجد الإمام أحمد رحمه الله إلا وقد وافق الأئمة من غيره في الرواية الأخرى، فلا يكاد مسائل الإمام أحمد رحمه الله نظرا لتعدد رواياته فيها لأسباب كثيرة ليس هذا المقال الخوض فيها إلا وقد وافق قول من أقواله الدليل، وإن لم يكن القول الراجح مثلا لرجح فقهاء المذهب، لكن ندر وعز أن يخرج ما دل عليه الدليل عن رواية من أقواله أو قول من أقواله. وأخيرا أقول إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أكثر ما يميزه أنه قد خلى في أكثر ما كتب فيه من إدخال الانحرافات العقدية والأصول البدعية في فهم الكتاب والسنة. وإن كان بعض الحنابلة قد تبنى مذهب الأشاعرة لا سيما المتأخرين منهم، لكنهم ليسوا من المذاهب الأخرى الذين كانت لهم مواقف في نصرة بعض مذاهب أهل الكلام ومحادة مذهب أهل السنة. تجد مثلا أن الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان فقهاء الشافعية يسعون في قتله ويسعون ما هو بشيء إلا لمسألة العقيدة مو لمسائل الفقه. وتجد ابن قدامة قصته المشهورة المقدسي ووقوع فقهاء أيضا الشافعية والمالكية في وجهه ومحاربتهم له، والحتى قال بعضهم أعطي 1000 دينار لمن يقتل عبد الغني المقدسي. فلهم تاريخ الحقيقة في بعض الفقهاء من بعض المذاهب الأخرى في نصرة بعض مذاهب أهل الكلام، ودسوا هذا في كتب الفقه وذكروا هذا في كتب فقه، ويوجد هذا في مذهب أحمد أيضا على وجه الندرة من المتأخرين، على وجه الندرة من المتأخرين. وبهذه المناسبة أحب أن أقول أن الأئمة الأربعة كلهم كانوا على عقيدة سلفية صحيحة واحدة، بل وجميع تلاميذهم. نعم أقول بل وجميع تلاميذهم بل وكبار أئمة كل مذهب هم على عقيدة أهل السنة، وإنما الانحراف حصل في المتأخرين بعد قرون طويلة من مذاهب هؤلاء العلماء. هذه بعض أوجه الترجيح عندي لكي يعتني الطالب بمذهب هذا الإمام، مع ضرورة التنبيه كأن مقصودنا هو أن يتعلم الإنسان طريقة التفقه في الدين والنظر والاستنباط، وإلا فإننا ندين الله عز وجل أنه لا يجوز لمسلم أن يتعبد الله برأي رجل كائنا من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأحواله، والتعصب له واعتقاد صحته مطلقا. بل إن من الابتداء في الدين الذي ظهر في القرن الرابع أن يتعبد الناس بقول عالم واحد أو إمام واحد لا يخرج عنه، لكن نحن لا نتكلم على مسألة التعبد لله بقول، إنما نتكلم على طريقة التفقه في الدين وتعلم ما يسمى بعلم الفقه فإنه لا سبيل إلى هذا العلم إلا بالطريقة التي درج عليها العلماء كابرا عن كابر. فكل عالم درس على هذه الطريقة حتى أتت نادبة ظنت أنه يمكن الولوء في أن يلغوا في الكتاب والسنة دون النظر في كلام الفقهاء والتفقه أو التربية والتعلم من كتب الفقهاء. وكما قلت لك أنه من المتعذر بل من المستحيل النظر في كلام الفقهاء جميعا، فإن هذا تفنى الأعمار دون الأخذ به ودون تحصيله. وقد رأينا ثمار من خاض هذه الطريق أنه لا أدرك هذا ولا أدرك هذا، بمعنى أنه كما قيل لا مشية الغراب ولا مشية الحمامة. يعني يقولون أن غرابا رأى حمامة تمشي، رأيت الحمامة يمشي في نوع مخصح وتباهي والزهو في المشي، فالغراب رأيته ويمشي ما أكثر الغربات في هذا. رأيت الغراب ها يمشي كذا ضايع، شيء يمين وشيء يسار وطايح على وجهه ما يعرف يمشي. سبحان الله، نقول بعض الناس ما اشتقهم بالغراب هنا يمشون، فلذا مبعثر ومكبوب على وجهه. فالغراب أراد أن يقلد الحمامة في تأوزتها والذات، فأراد أن يقلده فما استطاع، فمن كثر المحاولات نسي مشيته وما استطاع أن يصل إلى مشية الحمام، فأصبح أسوأ وأسوأ. فقالوا لا مشية الغراب ولا مشية الحمامة، ولا عيد في الشام ولا عيد في اليمن. أراد أن يعيد في الشام وهو من أهل اليمن، فإذ به يذهب متأخر فينتصف عليه الطريق، فلا أدرك عيدا في الشام ولا عيدا في اليمن. وهكذا هؤلاء بعض الناس لا أصبح من أهل الحديث والعناية بالرجال والأسانيد وما يتعلق بها ومتونها وعين بها، ولا أصبح من أهل الفقه حينما سلك هذا المسلك المحدث الذي لم يعرفه فقهاؤنا وعلماؤنا بكافة. ولكنني أعيد، فرق كبير بين ما أطرح وبين ما يطرحه المذهبيين المتعصبين للمذاهب والفقهاء الذين يطالبون الناس بتنزيل أقوال الأئمة منزلة الدليل، ويحرمون لك الخروج عن قول إمام أو قول الأئمة. نحن لا نقول بهذا، نحن نتكلم بمسألة محددة وهي مسألة التفقه والتعلم في سبيل تحصيل علم الشريعة. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال عليه: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند مجتمعه ويهلكون عند متشابهه.
لها ضبطان: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء.
ما فرق هؤلاء.
طيب.
ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما فرقوا هؤلاء بسام قلت كل نادر ما فرق هؤلاء.
ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد مر معنا في الباب قبله مسألة عظيمة، وهذه المسألة العظيمة يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ولرأينا أننا في هذا الزمان تعد هذه المسألة من أعظم المسائل، لأسباب منها أن الأمة الإسلامية بنيت في هذه الأزمان بأئمة قد نحوا شرع الله عن الحكم والسيادة، واستبدلوا شريعة الإسلام بزبالات الأذهان وبشرائع الرومان، بل دستور من دساتير الدول الإسلامية والعربية يقول إن مصدر التشريع القانوني، أول مصدر من مصادر التشريع القانوني في هذه البلد هو شرائع الرومان، فإن لم يوجد فإن المصدر الثاني الذي يليه هو القانون البريطاني، ثم إن لم يوجد فالمصدر الثالث الأعراف والسلوك والعادات، فإن لم يوجد الشريعة الإسلامية. تأملون معي، دعوني انظر يعني إلى هذا التجاوز العجيب، وهذا بلية يرضي الأمة بلاء عاما فطم وعم الأمر. الأمر الثاني أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أصبحت اليوم مسألة مهمة. لماذا؟ لأن كثير من الناس خاض في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بأنواع من الجهل والجهالة، بأنواع من الجهل والجهالة، وبالحق تارة وبالباطل تارة، فكثر خوض الشباب فيها وكلامهم عنها، وحصلت في المسألة أخلاق. ولست بصدد هذا الشرح المختصر لأنه خلاف مقصودنا في شرح كتاب التوحيد أن نأتي على فروع هذه المسائل واحدة واحدة، لكنني أذكر لك يا أخي وصول المسألة، وأنت حينئذ تنزل عليها فروعها أو تضم إليها فروعها. انتبه إلى خلطين وقع في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أدى إلى ما ترى وتسمع من الاضطراب بين أقوال أهل العلم. الخلط الأول أنهم خلطوا بين مسألة الحكم والتحاكم، فإن الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة صورة، والحكم بغير ما أنزل الله له صور، هذه مسألة لها صور، والتحاكم هذه مسألة لها صور. التحاكم يكون من فعلك أنت، هذه مسألة لها صور وكل صورة لها حكم. وأما الحكم فإن هذه مسألة لها صور وكل صورة لها حكم مختلف كما سأذكر لك. فإنهم قد جعلوا الحكم والتحاكم واحد بعض الناس والصور مختلفة، فقد يكون مثلا يجب أن تعرف أن هناك فرق بين تشريع وتقنين مستقل يضاهى به حكم الله من حيث وضعه والواضع له والمحكم له والمتحاكم إليه. لحظة شوي، المسألة الأولى أو الخلط الأول الذي يجب أن تفعل إليه. الخلط الثاني، الخلط بين الحكم والحاكم، ففرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والحاكم بغير ما أنزل الله. وأعني بهذا أيضا الخلط بين الكفر والتكفير، فأنت يختلف الأمر عندك تماما من الحكم على فلان من الحكام بالكفر عن الحكم عن هذا الحكم الذي حكم به أنه كفر. فقد يحكم حاكم من الحكام أو قاضي من القضاة بحكم فنقول هذا الحكم من الطاغوت من الكفر، ولكن هل يلزم من هذا الكفر الحاكم؟ لا يلزم. إذن فرق بين الكفر والكافر وحال الحكم وحال الحاكم. وجماع هذه المسألة في أربع صور. الصورة الأولى صورة الذي يقنن القانون ويشرع التشريع يضاهي به حكم الله، فهذا المشرع الذي يأتي بقانون يجعله كحكم الله وليس كما يقول بعض من لا بصيرة له في أقوال العلماء كبعض من تعقبت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قبل فترات من الزمن في كتاب له حول الحكم بغير ما أنزل الله أنه يقول بأن هذا الحكم من عند الله. يعني يقول بعضهم أنه لا بد للحاكم أن يأتي بقانون ويقول هذا القانون الذي وضعته هو وحي أوحى الله إلي به، لا أحد يقول هذا الكلام. وإن رأى كلمات من بعض الأئمة فهم من ذلك فهذا نتيجة لسوء فهمه أو لسوء قصده، وقد يجتمعان وقد يفترقان. فأقول إن الحكم بغير ما أنزل الله حالته الأولى أن يشرع قانون ويسن في البلد قانون يجعله بمنزلة الشرع المبين، فإنه من الكفر المبين أن ينزل القانون اللعين منزلة القرآن منزلة القرآن العظيم أو منزلة الوحي الأمين. إذن لو جعل أول حالة المشرع الذي يسن القانون من تحليل وتحريم وحدود، فهذا كافر مناقض للإسلام، كافر بالله العظيم. هذا الذي يوجد التشريع، يشرع، هو يقنن، هو القانوني الذي يجعل القانون، يسن القانون. ومن أطاع هذا القانوني معتقدا حل ذلك فإنه أيضا كافر بالله، قد جعل هذا القانوني ربا له من دون الله. إذن هذه حالة. الحالة الثانية حالة الحاكم الذي تبنى هذا القانون، هذا قانون وضعته هيئة معينة اجتمعت فقالت سنخرج تشريع يقود البشرية. هؤلاء طواغيت كفار بالله العظيم. لماذا؟ لأن ظنوا نقضوا أصل من أصول التوحيد، ألا وهو أحقية الله بالحكم والتشريع. وهؤلاء كالمنافقين الذي حكم الله بكفرهم كما مر معي في الآيات في هذا الباب. الحالة الثانية أن يتبنى هذا القانون حاكم فيطبقه في بلاده، فهذا الحاكم على حالته، إما أن يتبنى من القانون أو من التشريع الأرضي أو الوضعي مسائل عينية، مسائل عينية يحكم بها في المرة والمرتين تبعا لهواه أو لرشوة أو لطمع في دنيا طلبا في تحصيلها أو خوفا في فقدانها. القانون عنده والأصل هو الإسلام، والشريعة هي الإسلام، والمصدر هو الوحي والقرآن وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن يأتي في مسألة مثلا في الربا فيقول لا يحيلها إلى الشريعة، مع أن قانونه وأصله يحرم هذه المعاملات الربوية، لكن لأنه يخاف من البنوك، يخاف من الغضب الدول الاقتصادية، يخاف من كذا وكذا، فحينئذ يجعل في بعض المسائل تحكيما لغير شريعة الله. نقول اعتقد حل ما يفعل قد كفر، ولو في مسألة واحد اعتقد حل التحاكم إلى القانون في مسائل الربا مثلا دون غيرها هذا يكفر. أما إذا اعتقد حرمة ما يصنع وأنه غلط وأنه مخالف لدينه وما هو عليه وديدنه وشريعة بلده ونظامه ومقر ومعترف بذلك، ولكنه يطمع في شيء من الدنيا أو يخاف من ذات الدنيا، فإن هذا لا يكفر، فإن هذا لا يكفر. وأما الحاكم الذي لا يحكم بغير الله بتاتا والأصل عنده تشريع هذا القانوني أو تلك الهيئة الوضعية، فهذا الأصل عنده وهذا الذي يلزم الناس به بغير شرع الله، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفرا مطلقا ككفر من سن القانون، لأن هذا الحاكم أراد من الناس أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أليس كذلك؟ والله يقول ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن جعل الله من يريد التحاكم إلى الطاغوت والكفر هم المنافقون، هم الكافرون، هم الكاهدون. ولذلك هذا الحاكم الذي يدعو الناس إلى التحاكم بالطاغوت مطلقا في جميع أحوالهم وحياتهم، ويعطل الشريعة ويستبدلها بقانون طاغوتي، فقل إن هذا الحاكم عند بعض أهل العلم يكفر كفرا مطلقا، فهو اختيار كثير من المحققين كأمثال الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ محمد الصالح العثيمين من المعاصرين. وأنا أظن أنه لا يجادل في هذه الصورة عالم البتة، لأنه في الحقيقة لا يصدر هذا عن قلب رجل كفر بالطاغوت. هل تتصورون أنه من نزل القانون اللعين منزلة القرآن العظيم في التحاكم هذا رجل كفر بالطاغوت؟ لو كفر بالطاغوت هل يجبر الناس التحاكم إليه؟ نحن قبل قليل أقررنا أن القانون التشريع المضاهي لشرع الله الذي يضاهي مضاعات حكم، بمعنى يتناول أحكام الحياة وينظمها وحدودها وما إلى آخره، فاتفقنا أن هذا شرك كبر محل اتفاق ليس فيه خلاف. فإذا الكفر به من التوحيد أم لا؟ من التوحيد، لأن الله قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذا الكفر بالطاغوت وهو معنى لا إله إلا الله أصل من أصول التوحيد. فلذلك قال العلماء هذا الذي يجعل القانون ويجبر الناس على التحاكم إليه ليس كافرا بالطاغوت أصلا، لأنه أجبر الناس للتحاكم إليه. وبعض أهل العلم رأوا أن الحاكم بالقانون الوضعي أيضا ينظر في حاله، إن حكم القانون الوضعي بمثل الصورة التي ذكرت لكم فإنه إن كان يعتقد أن حكم غير الله أفضل فيكفر، وإذا اعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله فهو يكفر. انت معي كما ذرى، اول حالة ان يعتقد ان حكم غير الله افضل، اثنين ان يعتقد ان حكم الله مساوي، ثلاثة ان يعتقد انه مخير بين هذا وهذا وليس واجب، اربعة ان يعتقد مو انه مخير يعتقد ان ما فعل حلال وأن أمر يجوز له وهو راجع إلى التخيير. هذا أيضا يعبر عنه بالاستحلال أو بالتخيير، فإن هذا يكفر. أما إذا فعله وأقر وأظهر أنه إثم ومعصية وأنه انتبه أقول أظهر وأقر وأعلن بأنه آثم عاصم نادم على ما فعل وأنه غلط وأنه يود التوبة، قال العلماء وأن أجبر على ذلك أو استذلت نفسه، فإن العلماء قال بعضهم بأنه لا يكفر هذا الحاكم، وقال الآخرون هل يتصور لرجل نادم وهو الحاكم هو الآمر الناهي أفضل نادم يقر بالذنب نسعى القانون الطاغوتي في كل نواحي الحياة الندم عليه يكون في حصورة في جزئية مو في كل جهة من جهات الحياة قد يكون استبدال للشريعة ورميها وعدم اعتبارها والجلد قال لا يتصور هذا أبدا فهذا ضرب من الخيال هذا متصور في حق قاضي ولذلك تجد مثل فتاوى الشيخ بن باز وغيره دائما يربطها بمثال القاضي بل العلماء من قبله متصور أن قاضي يحكم بغير ما أنزل الله مرة لرشوة أو لدنيا واضح يعرف أن حكم الله يوجب له هذا حين في خلاف بأمر من أمور الدنيا لكن هل يتصور أن تكون الدنيا تجعل القاضي يجعل أساس القضاء عند غير الشريعة إلا إذا كان لم يكن في قلبه الكفر بالطاغوت وهذا في ذاته كفر إذا هذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها الحالة الثالثة حالة المتحاكم وهذه تهمنا جدا إلا في الحقيقة هي التي متعلقة بنا أكثر شيء حال المتحاكم فيه تفصيل المتحاكم هنا الطاغوت على ضروب أولا والمتوج له كافر بالله العظيم لأن الله قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لأنه لا تجتمع إرادة التحاكم إلى القانون الطاغوتي وإرادة التحاكم إلى الرحمن جل علاه فإنهم متناقضان لا يجتمعان في القلب أبدا الحالة الثانية أن لا يريد التحاكم إلى الطاغوت ولكنه حاكم عند الطاغوت انتبه هو لا يريد التحاكم عند الطاغوت لكنه حاكم عند الطاغوت ما معنى حاكم عند الطاغوت يعني أنه إما بإجبار مثل الآن قد تمسك أنت ما ينجم بقضية وتسحب لا قدر الله إلى الشرطة ثم إلى المحكمة وتحاكم هل أنت تحاكمت أم حاكمت عنده؟ إن حاكموك ولذلك لم يقع منك الإرادة فهذا لا شيء فيه مجبر والصورة الأخرى أنك تعلم أن الأمر الذي يحكم به القانون الطاغوتي هذا موافق لحكم الشرع بعيد موافق لماذا؟ لحكم الشرع وأنه لا سبيل إليك لاستنقاذ حقك الشرعي الذي ثبت لك بالشرع ليس بالقانون الطاغوت إلا عبر هذه المحكمة التي تحكم بغير ما أنزل الله هنا العلماء على مذهبين مذهب قال ولو كان ذلك لا يجوز لك التحاكم وتسأل الله حقك في الآخرة تعظيما لصيانة جناب التوحيد من أن يركن القلب إلى هذا القانون أو إلى هذا التشريع الطاغوتي أو يكون فيه نوع ولا وقرب من الطاغوت ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك ولم يعد من الشرك إنما قالوا إنك تأثم بذلك وبعضهم رأى جوازه وإن كان تركه أولى فالمذهب في هذا أو مذهب الفقهاء على قولين الأول بالتحريم والثاني بالكراهة وقالوا لا يدخل في إرادة التحاكم لأن محاكمته عند القانوني وسيلة لتحصيل ما ثبت له شرعا وإمة الدعوة رحمهم الله لهم كلام طويل تراجعون هذه التفاصيل في محلها لأن الوقت لا يكتفى فيها. الحالة الرابعة حالة الدولة التي تحكم بالقانون الطاغوت. دولة تحكم بقانون وضعي. ما حكم الدولة؟ إذا فرق بين حكم الحاكم، حكم الدولة وحكم المتحاكم. واضح معي التفريق بين الصور يا اخوان؟ الدولة الهيئة، الدولة او المملكة او الخلافة او الامارة تحكم كيف؟ نظام. الفرد هو الحاكم القاضي سبق، والقانوني المشرع والمتحاكم. بقي الهيكل هذه الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله، ما حكمها؟ هل هي دولة إسلام أم دولة كفر؟ حافظ كلام الإمام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في هذه المسألة، لأن هذه المسألة محدثة، لأنه لا يعلم في تاريخ الإسلام دولة دولة ظهر فيها تحكيم غير شرع الله إلا بالعصور المتأخرة بعد في أواخر الدولة العثمانية. وأظن ما عندي تحقيق في المسألة، لكن أظن أول من أدخل القوانين الأوروبية في التحاكم هو السلطان العثماني الذي يسمى سليمان القانوني. درس القانون في أوروبا ونقله إلى السلطنة العثمانية، لكن كان الإسلام هو أصل الدولة وشعارها، وإن كانت هناك مسائل جنسية تحكموا فيها إلى غير شريعة الإسلام. فهذه مسألة سبق الإشارة إليها، لكن هذه مسألة معاصرة لتجد الفقهاء تطرقوا لها رحمهم الله، ولكن العلماء المتأخرين أفاضوا البحث فيها. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رأيه في هذه المسألة أن تحكيم القانون في الدول إذا كان هذا التحكيم نادرا خفيا غير ظاهر، فالأرض والدولة دولة الإسلام، وإن كان ظاهرا فاشيا فالدار دار كفر ودولة كفر. فالحكم على الدولة راجع إلى هذا التفصيل عندهم، لأنه من المعلوم أن في بلاد الإسلام في القديم ظهرت بعض التشريعات التي ليست من الدين، ولم يحكم على هذه الديار والبلاد لأنها ديار وبلاد كفر، لأن هذه التشريعات لم تكن قانونا ظاهرا فاشيا هو الأصل. جمهور الفقهاء يعدون الحكم على الدولة من خلال التشريع الذي يطبق فيها. فإن كان التشريع الذي يطبق فيها تشريع جاهلي كافر طاغوتي، اعتبروا هذه الدولة أو هذه الدار دولة كفر. وقال، وهذا لك عزاء الشوكاني وغيره، إلى جمهور الفقهاء. وبعض الفقهاء قالوا العبرة بظهور شعائر الإسلام في البلد ليحكم عليها بأنها دار كفر أو دار إسلام. انتبه معي لمسألة دقيقة جدا وتطلعون منها الدرس بعدين تفسحون في الأرض كثيرة. انتبه حتى تسمع المسألة على أصلها. الجمهور اعتبر الحكم على الدولة والدار بالشريعة التي تحكم في تلك الدار وتلك الدولة، وبعض الفقهاء هم القلة يعتبر شعائر الإسلام هي التي يحكم من خلالها على كفر الدولة وإسلامها. فقالوا إذا وجدت الصلاة والمساجد والصيام والأذان فحينئذ نعتبر هذه الدولة دولة إيش؟ إسلامية، ولا نعتبرها دولة كافرة. والحق أن مع كل فريق طرف من الحق ومع كل فريق طرف من الغلط، والصواب لأن كل فريق له أدلة على ما يقول وله إيرادات عن قول الآخر، حتى إن بعض الفقهاء احتاج واستصعب المسألة، حتى الشوكاني بما أظن في آخر البحث قال ولا فائدة من هذا الكلام كله، وقال لا في داعي اسمى دار الإسلام ولا اسمى دار كورة، وقال ما في داعي هالكلام من أول إلى آخر، إنما مشركين هنا ومسلمين هنا وتتقاتل الدين. فبعض المقادات إلى حتى إنكار مسألة الحكم على الديار، إن تضاربت عندنا الأدلة في صورة ما استطعنا حجم، وهذا درس لوحده مستقل. ومن أحسن من كتب فيه أخونا وهو من خيرة طلاب العلم، ومن خيرة من كتب في هذا الموضوع فيما أذكر، وهو الشيخ عبد الرحمن بن معلى بن الواحد أنطيري في كتابه الغلو في الجزء الأول، إن الكتابة فيه موثقة وقد عرضها على بعض كبار مشايخنا قبل أن يضعها في كتابه واستفاد منه كثيرا. وأنا بعيد العهد الحين به، لكن هذا المستقر الآن في ذهني إن كتابته متميزة، لكن حاصل المسألة عندي أن الصور أربعة، أن هناك أربع صور لمسألة الدولة، وهو وجود التفريق بين الدولة كنظام والدولة كشعب وأفراد. فرق بين دولة كنظام وهيئة، وفرق بين دولة اللي هي بالنظر إلى أفراد هذه الدولة. فالدولة كنظام يحكم عليها من خلال القانون والشرع الذي يطبق، والدولة كأفراد وكشعب يحكم عليه من خلال شعائر الإسلام التي فيه. وحينئذ قد يكون هناك تكون القسمة رباعية، قد تكون دولة نظامها وهيئتها ليس بإسلامي لكن أفرادها مسلمون، كأكثر الدول العربية والإسلامية في العالم الإسلامي. وهناك دولة نظامها إسلامي وأفرادها مسلمون، وهناك دولة قد يكون نظامها لا أظن من هذه يعني قسمة عقلية فقط، قد تكون أن نظامها إسلامي وأفرادها أو شعائر الإسلام ليست ظاهرة فيها، بل الظاهر هي شعائر الكفر. وهذا متصور في بل موجود في دولة مثل مثل إيران، فإنها دولة رافضية، شعار الكفر هو الظاهر في أفراد المجتمع، وإن كانوا يقولون أنهم يطبقوا الشريعة والحدود وإن زعموا ذلك، إلا أن شعائر الكفر هي الظاهرة الفاشية في الناس، كعبادة القبور والأوثان وما نحو ذلك، والرفض ونحن الصديق والمناظر في الآخر. وقد دولة نظامها كافر وأفرادها شعائر الكفر ظاهرة فيه، ولم يكن شعائر الكرش. وهناك أحكام تتعلق بالنظم والدول، وأحكام تتعلق بالأفراد، أفراد الشعوب. فمثلا أحكام الهجرة متعلقة على الصحيح بالنظم وبالأفراد. إن الإنسان يهاجر مثلا شرعت الهجرة إلى بلد يحكم الشريعة وبلد وشعائر الإسلام فيه ظاهرة. مسألة الإغارة متعلقة بشعائر الإسلام. الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر في الغزو إذا سمع الأذان ألا يغيروا، ألا يغيروا عليه. وهكذا المسألة لها فروع وزيوت حقيقة تتعلق بكتب الفقه يمكن أن تراجعون. لكن ما يهمني الآن هو بيان أصل هذه المسألة ووجود التفريق بين هذه الصور. مسألة أخيرة مهمة، وهي أنه يجب التفريق بين قولنا الحكم على الحاكم أو الدولة، وبين الحكم على أفراد هذه الدولة الذين يعملون فيها، أو الحكم على الحاكم نفسه. حاكم من الحكام لا يرى شريعة الإسلام ويطبق القانون الفرنسي أو إلى آخر، نقول هذا بلا شك أنه كفر. لكن هل يلزم من هذا أن هذا الحاكم كافر فنقول الحاكم الفلاني كافر؟ لا أبدا. وهذا من أكبر وجوه الغرض في المسألة. لماذا؟ لأن هذا الحاكم قد يكون هناك مانع من تكفيره. فمثلا حاكم من الحكام يأتي علماء بلده، وما يتم إلا في هؤلاء العلماء الرسميين. هؤلاء علماء جاءوا قالوا له أصلا يا سعادة الحاكم أو الرئيس أو الملك يا طويل العمر، أصلا أنت من مطالب في الإسلام بتطبيق الشريعة، أنت مطالب بتطبيق روح الشريعة، العدل، المساواة، الحرية، وأنت تطبق ذلك من خلال هذا القانون. وهذا المطلوب منك في الشريعة، مو مطلوب منك أنك تلزم الناس بأحكام الشرع. وهذا حاكم جاهل. إذا هذا متأول. هذا التأويل لا يجعل هذا الحكم رحمانيا، بل ما زال طاغوتيا، لكنه يمنع من تكفير هذا الحاكم. ما ينقل لا يخرج هذا النظام وتلك الدولة عن كونها نظام كفري، بل انه كذلك، لكنه يمنع من تكفير رأس هذا النظام او الحاكم او المطبق لهذا النظام. قد يكون هذا الحاكم متعود، قد يكون فيه جهل، قد يكون مجبر التوى الآن استلم الحكم ولا يستطيع أن يغيره مرة واحدة، وهو في سبيل ذلك والآن لا يستطيع. لو فعل هذا لا قتل، لكنه يحاول أن يغير هذا الأمر. النجاشي أسلم أليس كذلك؟ هل النجاشي وهو حاكم غير في بلده الحكم إلى الحكم الإسلامي؟ لأن أول ما حصل حتى لم تكن الشريعة استقرت والأحكام نزلت ما يتعلق به، لكنه لا يستطيع مجبر على هذا الأمر الآن إلى أن يأتي به على وجه الصحيح. لكنه مؤمن موحد مقر عالم في سبيل كبع وحكم قد يتولى، يقول الله أنا أريد أن أفعل هذا، لكن لابد أن أخذ الأمر بالتدريج ولا جاد، وهذه خططي وبرامجي العملية أوديها وفعل هذا الصورة. المقصود إن الحكم على فلان من الحكام لا يجوز إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ اثنين، أن قولنا أن هذه الدولة أو هذا النظام ليس بإسلامي أو كافر لا يعني تكفير أفراد العاملين في هذه الدولة. فيقال حينئذ جميع الشرطة، جميع الاستخبارات، جميع الداخلية، جميع الخارجية، جميع القضاء، جميع كذا، جميع كل من يعمل في الجهة، وزارة العدل، وزارة المدرئة، كلهم كفار. هذا ضلال مبين، وهذا هو طريقة الخوارج الضلال. نحن نقول هذا ليس بصحيح، لأن هناك أصل من أصول أهل السنة أنهم يفرقون بين الحكم على المقالة والقائل والفعل والفاعل والفرقة وأهلها. نحن نقول أن الجهمية ومنكر الصفات كفار، ها؟ ما أنتم؟ لكن هل كل من أنكر الصفات يعتبر كافر؟ نحن نقول الرافضة والشيعة كفار. هل كل شيعي الآن من هل أكثر من 100 مليون شيعي عندنا في العالم الإسلامي واحد واحد الآن أمسك بعينه ويقول كافر؟ لكن نقول هذا الاعتقاد كفر، هذا المذهب كفر. لكن كذلك إذا قلت أن هذه الدولة تحكم بالكفر وأن هذه الدولة هذا النظام نظام ليس على الإسلام الذي يطبق، لازم من ذلك تكفير كل من انتسب إلى تلك الدولة أو عمل فيها أو وجد فيها، بل كل عمل يتعلق بطبيعة العمل الذي تحكمه. فإذا كنت تعمل في التدريس، تعمل في عمل جاء الشرع فهو جائز، فهو جائز. وإذا كنت تعمل قانوني أو قاضي فالويل لهذا العامل من ذلك العمل، لأنه يكون في منصب نفسه ومنصبته منصب الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به، فضلا عن أن نتمثل المقام كالقانونيين أو القضاة ونحوه الذين يحكمون بغير شريعة الإسلام. أقول إذا ينبغي أن لا يشغل الإنسان نفسه بالحكم على الأفراد والمجتمعات، لأن هذا ليس من مهمتي بل هو من نصيب العلماء الكبار. والمسألة كما قلت لك لها فروع ولها أدلة، لكن بمعرفتي الفرق بين الصور التي ذكرت، هي التفريق بين أعيد المشرع الذي يسن القانون ويضعه، وبين الحاكم الذي يحكم ذلك التشريع، وبين المتحاكم إلى هذا التشريع، وبين النظام والدولة المتبنية لهذا التشريع، وبين الحكم على الحاكم والحكم على حكمه وهيئته وفعله، والتفريق بين الكفر والتكفير. بالتفريق بين هذه الصور يكون يحصل لك الجمع والفرق بين صور المسألة، فيزول التعارض والتناقض في هذه المسألة الطويلة التي خاض الناس فيها خوضا متباينا في هذه الأزمان المتأخرة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ونفلي أيضا على أمرك علق بالدرس الماضي، نحن نبقي معنا بالدرس، احنا بدينا كم؟ ها؟ يعني الآن صار لنا ساعة؟
ساعة وخمس دقائق.
الآن عندكم الساعة كم؟ ناخذ اللي في النص 9 إلى 10. إذا اتسع نتوقف إن شاء الله. مناسب؟ قل مر معنا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا إن من طريقة العلماء العلم من أهل الحديث أنهم يأتوا بالأحاديث التي في إسنادها ضعف في الباب مع الأدلة التي تثبت أصل المعنى، وإن هذا مما لا يعاب، فإنه لا يوجد عالم قط من علماء الإسلام إلا وصنع هذه الطريقة. لذلك لا يعاب على مثل الإمام أحمد على الإمام شيخ الإسلام إتيان بمثل هذه النصوص والحديث، لا سيما أن الحديث متنازع في صحته وضعفه. وقد قلت لك أن في إسناد هذا الحديث من يذكر؟
الرجل يعني؟
إيه. في إسناد نعيم ابن حماد، وهو إمام في السنة لكنه واهم في الحديث جدا، واهم في الحديث جدا. وفي إسناد رجل اسمه السدوسي وهو مجهول، وهو أيضا علة أخرى في الحديث. الهوى، الهوى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى مقصور، مصدر هواه يعني أحبه، وهو ميل النفس إلى مشتهيات القبل. والهوى نسأل الله العافية يعني الصم ويجعل الحليم حيرانا. تعرفون يقول الشاعر: إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا، أخذ قلبي وغمض عيني، سلبتني النوم والهجوع، فذر فؤادي وخذ رقادي. يعني المسكين يقول الهوى ها معي أنتم، أذر فؤادي وخذ رقادي، يعني حرمت النوم ماشي، بس لا نوم ولا عقل، أذر فؤادي وخذ رقادي. قال لا بل هما جميعا. لذلك الهوى يحوي بالإنسان، نسأل الله العافية. الباب الذي بعده من أسهل الأبواب وأنسبها ذكرى، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. نكتفي بالإشارة إلى وجه مناسبة الباب بكتاب تعلقه بكتاب التوحيد ومناسبة لما قبله، ثم إن شاء الله نأخذ هذا في الدرس القادم. ما هي مناسبة إيراد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ يعني باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات هو كافر بالله، يعني باب في بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته وأنه يكفر بذلك. هذا الباب في بيان ما يلحقه الجاحد الأسماء والصفات من الذنب. لماذا؟ لأنه منكر أو ناقض لأصل من أصول التوحيد، وسائل لخصلة من خصال المشركين، وهي إنكار وجحود أسماء الله وصفاته. ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد؟ وجه تعلق بكتاب التوحيد من وجهين. لحظة شوي لا يا اخوان، اقول له تعلق بكتاب التوحيد من وجهين. الوجه الاول انه مر معك ان من دلائل توحيد الالهية توحيد الربوبية، اليس كذلك؟ يعني توحيد الربوبية معرفة أن الله الخالق الرازق المالك المقدر المسيطر المهيمن الفعال لما يريد يؤدي بك إلى إفراده بالعبادة، أليس كذلك؟ إذا من دلائل توحيد الإلهية توحيد الربوبية، كذلك من دلائل توحيد الإلهية توحيد الأسماء والصفات. فمعرفتك وإدراكك وفهمك ورعايتك لهذا النوع من أنواع التوحيد يحقق لك إفراد الله بالعبادة، لأن من علم حقيقة ما تدل عليه أسماء الله وصفاته لا بد أن يكون موحدا في الإلهية والعبادة. ولذلك من دلائل توحيد الإلهية توحيد الأسماء والصفات، لأنه مستلزم له. فإذا عرفت معنى اسم الله وهو مشتق من الإله، من آلهة يعني عبد، عرفت أنه لا يعبد إلا هو. إذا عرفت دلالات أسمائه وصفاته وكماله وتفرده، أوجب ذلك لك، أوجب لك ذلك أن تفرده بالعبادة. إذا هذا وجه جميل بديع في إيراد هذا الباب بعدما سبق من أبواب توحيد الإلهية. هذا واحد من النجاح بشيء من الأسماء والصفات هو من أفراد الكفر والشرك بالله، لأن الجاحد لهذا إما أن يكون الجحود إنكار، وهذا كفر يخرج من ملة الإسلام، فناسب إذا أن يبتدئ في كتاب التوحيد، لأنك في هذا الكتاب تتعلم ما ينجيك من الكفر والشرك وما يدخلك في التوحيد والجنة. فإذا أيضا إيراد في كتاب التوحيد من هذا الباب من أنسب وألطف المناسبات. أيضا أنك تعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع أو أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذا معرفة هذا الباب، باب الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات، من تكميل معرفتك لحقيقة التوحيد وأفراده، ولذا جاء ذكره في هذا الكتاب. إذا صارت المناسبة من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. الأولى أنه من دلائل توحيد الإلهية، ثانية أنه من التوحيد، من أقسام التوحيد، الثالث أن المنكر له من المشركين الكافرين، لأنها من خصال المشركين كما سيمر معنا. ولهذا يا أخي تجد أن الذين ألحدوا في أسماء الله وصفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة من أبعد الناس عن تحقيق توحيد الإلهية. هل تتأملت هذا من قبل؟ لعيتم؟ تجد أن هؤلاء الأشاعرة تجد أن عندهم شرك في الإلهية في العباد وتعلق بالحضور. ولو تقرأ ما كنت في دورة التوحيد ومن أصول أشاعرة كيف تعلقت، أو ذكروا أن جعلوا من أصول دينهم، من أصول دينهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه والاستغاثة به، نسأل الله العافية. لذلك تجد الغزالي والرازي بل الرازي وهو من أفاطين الأشاعرة وأهل الكلام ألف كتابا في عبادة النجوم والنسك لها والسجود لها، وكان يعتقد أن هذا لا ينافي الشرك ألا ينافي التوحيد، ويقول طالما أني أعتقد أنها ليست الفاعلة بنفسها فإني لست مشركا في ذلك. وقد قيل أنه تاب من ذلك في آخر عمره كما ذكر عهد الشيخ الإسلام بالتهنية. أبو حامد الغزالي الأثر بأقوال وشنائع يناقض التوحيد الإلهي، حتى قال في بعض كتبه أنه لو اطلع رجال من المسلمين على ما يدور في قلبي وعقلي لرأوا أحسن ما يأتونه قتلي وإراقة دمي، وقالوا أني ممن يعبد الوثن. وتابع عن هذا لما رجع إلى طريقة السنة، طريقة الإمام أحمد والسلف الصالح رضي الله عنه. إذا تجد تناسب، تجد الرافضة لما ظلوا في باب الصفات تبعه الضلال في باب الإلهية، أو لما انحرفوا أوحاد توحيد الإلهية ضلوا في الصفات لأنهم لا يعرفون حتى معنى كلمة إله كما سنشرح إن شاء الله. ولذلك فالمتمم لهذا الباب احرص يا أخي، إذا أردت أن تكمل توحيدك فكمله بمعرفة أسماء الله وصفاته. ووجه مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن ما قبله جاء فيه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات الله، لأنهم يقولون إنهم يؤمنون بالله ورسوله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعرضون ويصدون، يقولون نذهب إلى رأي فلان وفلان، وإذا اعترض عليهم قالوا ما نريد إلا الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع وكلاما نحو ذلك، ذكره في الحموية. ابن كثير رحمه الله ارجعوا لتعليقه على هذه الآيات في تفسيره، فإنه أشار إلى أن كلام المنافقين في هذه الآيات هو عين كلام الجهمية والمعتزلة والمؤولة، لأن كلهم يدعي ظاهرا الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحكيم، لكنهم في الحقيقة يتحاكمون في فهم النصوص سواء علما أو عملا، عملا في الذي قبله من الحكم بالمنظرة، أو علما وهو توحيد المعرفة والإثبات هنا، إلى الطاغوت وهو إلى الآراء والأهواء، وإلى هؤلاء يتحاكمون في الدماء وما شابه إلى شرائع اليونان، هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كجماعة الياسقة جنكيز خان وحزبه، وهؤلاء يتحاكمون إلى الطاغوت إلى اليونان والرومان في الفلسفة والكلام، فيقولون نفهم نصوص الصفات بفهم الرومان وأدلة الرومان واليونان بموضوع من القواعد العقلية. تأملت أيها الحبيب وجه هذه المناسبة اللطيفة البديعة في جعل هذا الباب بعد الباب الذي قبله، وضح الإخوان بهذا من عظيم فقه ذلك الإمام رحمه الله. وأظن والله أعلم أن كثير من التوفيق في هذا الكتاب هو من توفيق الله، إلا حضور الذهن والدقة في هذه الدرجة مما يفضل تصوره، إلا من رحمة أرحم الراحمين وفضله. أسأل الله أن يتغمده في رحمة وفضله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. ومن الآن وصاعدا ليس هناك تفصيل وتطويل، لأننا نريد أن ننهي، وأنا يعني كنت واضع خطة أنه في كل درس نأخذ على الأقل ثلاثة أبواب، ولذلك من الآن إن شاء الله نقول لكم الباب الشرس القادم سيكون فيه باب من جحد شيء من الصفات، وباب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وباب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ثم باب سب الدهر أظن، ثم باب قلع الأسماء قاضي القضاة تسمي بقابل ثم يعني سنأخذ الأربعة أبواب القصيرة والخمسة القادمة، وأيضا لا يتجاوز الدرس إن شاء الله بحال ساعة وربع. خلاص الحكم بغير ما ينظم حكما تاما عاما، فهذا كفر، هذا كفر. ولا نحتاج يقول أنا متأول، أنا مضطر، أنا مجبر على كل ما يخرج هذا الحكم عن كون كفر، لكن كونه هو كافر مسألة أخرى يا شيخ. يعني هو كافر ينبني عليه حكم واحد، ما هو؟ ضرب عنقه. نحن ضرب عنقه هذه ضرب عنقه نقول لا تجوز إلا به إقامة الحجة عليه من قبل المفتي. أما سقوط ولايته فيتسقط، أما وجوب الخروج عليه فهو واجب، وجوب نزعه من السلطة واجب. كل هذه الأحكام ليست متعلقة بالحكم على عينه، بمجرد النبي قال إلا أن تروا كفرا بواح، فإذا وجد الكفر البواح سقطت ولاية الحاكم، سقطت طاعته، نقضت بيعته، وجب عزله والخروج عليه. لكن انتبه، الخروج على الحاكم لا يجوز إلا بشرطين مجتمعين، الأول الكفر البواح، والثاني القدرة، والثاني القدرة على الخروج والتغيير. القدرة على إيش؟ على الخروج والتغيير، بمعنى أن هذه الذين سيخرجون عليه يستطيعون أن يعزلونه ويضعون مكان، ولن تحصل من المفاسد من الحرج والمرج والقتل والفتن ما يكون أعظم من المفسدة الحاصلة ببقائه. إذن الخروج له شرطان عند العلماء، القدرة والكفر الضاح. أظن أن هذا يتبين، يعني أن ما في إشكال أو استشكال في كلام، لأن كما قلت لك أن نحن نقول إذا وجد الكفر سقطت ولايته، نبرضت بيعته، لم تجب طاعته إلا فيما هو من طاعة الله، أن يعني سقطت صفته الشرعية، هذه معلقة بالإسلام وتحكيم الإسلام.
يا شيخ بسمك سؤال، إذا صدقنا الفئات الأربعة اللي تكلمت فيها الآن على الواقع اللي احنا فيه، ما نجد بلاد إسلام وبلاد كفر الآن؟ يعني كل يطبق شريعة يعني غير ما أنزل الله.
ليس الكل، هناك بعض البلاد الإسلامية تطبق الشريعة الإسلامية، لكن على قصور، على وجود تطبيقات جزئية في بعض الفروع على غير الشريعة، التعميم صعب. لا تنظر إلى بلد واحد، ترى البلاد كثيرة، سواء بلاد عاجم أو بلاد عرب. ونقول ما يهمنا كثيرا التنزيل على الواقع، ولذلك ليس من المطلب ان احنا نقعد ونمسكهم دولة دولة وحاكم، هذا ليس من المطلوب في الشريعة، لان نحن كأفراد نتعامل مع الدول باعتبار ظهور شعائر الإسلام وكثرة المسلمين فيها، وليس فقط شعائر، وظهور أمريكا شعائر الإسلام موجودة فيها. بعض الناس قالوا ان الاثنين هنا يؤذن يصلى يؤذن، لكن الظهور هذا ليس ظهورا، نقول موجوده لسبب الظاهره، اسم اصل البلد، اسم اصل الدوله، نعم. في أخوان هذا يوجد حتى في البلد الواحد. في البلد مثل لبنان. لا تسأل علينا أنا. البلد مثل لبنان. ها؟ قد ترى بعض مناطقها تقول هذه مناطق المسلمين. في أي واحدة منهم المسلمة واحدة منهم نصرانية؟ بيروت الغربية ولا الشرقية؟
غربية المسلمين كلهم.
المسلمين والغربية نصارى كذا؟
لا الشرقية النصارى.
الشرقية النصارى. غريبة العادة دائما العكس. طيب الغربية المسلمين. والشرق تقول هذه منطقة كفار. التي يوجب الهجرة على من كان في الشرقية يروح يقعد مع المسلمين في الغربية. نعم واضحة أنا أتكلم جهد. نوجب عليه هذا وجوب نقول يجب ان تفتح السجن بين المسلمين. ولذلك انا هنا في امريكا اقول لا يجوز ايضا لما ما اسمعه كثير من اخواننا او بعض الناس يسالني يعيش في قريه لا يوجد فيها مسلمين كلها نصارى كل القريه ما في الا هو. نقول لا يجوز لك هذا. انتقل ضحي بوظيفتك انك تعيش في بلد فيه مسلمين ومسجد واداء مطلب هذا التخفيف من التخفيف النجاسة مطلوب شرعا إذا ما تستطيع ذلك فكيف بالتخفيف المنكر. ولذلك الهجرة بالمناسبة الهجرة تأتينا ممكن ما تأتينا هنا في الكتاب أكيد تأتينا شرعي بعض. الهجرة ليست متعلقة بس بالهجرة من بلد الكفار إلى بلد من بلد الإسلام إلى بلد الكفر بل الهجرة حتى في المدينة الواحدة والهجرة من أرض المعصية إلى أرض السنة والهجرة من أرض السنة من البدع إلى السنة. بعض العلماء جعل الهجرة ستة أنواع. نعم. انتهينا إلى؟
نعم.
بسم الله.